أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في الموانع الحقيقية التي يراها الشيعة وكذا بعض السنة لمنع تدوين الحديث النبوي الشريف، وتقدم عندنا الدافع الأول لذلك، وهو أن فكرة منع تدوين الحديث هي فكرة يهودية، وكانت أيضا عند النصارى، حيث أن اليهود والنصارى أيضا اختلفوا بعد أنبيائهم في تدوين الحديث أحاديث أنبيائهم أو لا. ودخلت هذه الفكرة كما ذكرنا ذلك سابقا عن طريق اليهودي كعب الأحبار الذي كان مقربا من الخليفة الثاني بحسب نصوصهم ورواياتهم، لم نتجنى نحن عليهم، فإنه كانت فكرته هو أنه يمنع كتابة الحديث. والظاهر أن الخليفة الثاني قد أحسن الظن بهذه الفكرة وبكعب الأحبار، وأيضا قام بمنع تدوين الحديث. لكن نحن لا نريد أن نقول أن هذا هو الداعي الأول لذلك، ربما تكون هناك دواعي عديدة جيد اجتمعت كلها لأن تكون هذه الفكرة. وقلنا أن هناك إشارات في كلام عمر إلى هذه الفكرة، كما في قوله أمنية كأمنية أهل الكتاب. أمنية أهل الكتاب كانت أنه يكتبون فقط ويدونون فقط كتب أنبيائهم، ولا يدونون الأحاديث التي جاءت بها أنبيائهم. وكذا قوله أيضا مثنات كمثنات أهل الكتاب، يعني هذا الذي تكتبونه كتاب ثاني، مثنات كمثنات أهل الكتاب. اللي احنا قلنا هذا اصطلاح خاص يطلق على غير التوراة عند اليهود. زين، قلنا وقد صرح أيضا بعض المستشرقين بذلك. وصلنا إلى الدافع الثاني من الدوافع الحقيقية وراء منع الحديث وتدوينه، وهو أن هذا الدافع لمنع تدوين الحديث هو الدافع السياسي، دوافع سياسية اقتضت أن يمنع الحديث النبوي. وهذا الدافع السياسي كان من أجل أن تطمس وتمحى بعض الروايات المتضمنة لمدح أو ذم فريق من المسلمين. تدرون أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله شخص في من يأتي من بعده من الممدوحين ومن المذمومين. من المذمومين شخص النبي الأكرم صلى الله عليه وآله من سوف يجلس على، يعني هذا واحد ممن خرجت من الروايات، ممن سوف يجلس على منبره، ووصفهم أنهم كالقرود فإذا وجدتموهم فاقتلوهم. روايات كثيرة جدا بحسب سياق التاريخ أنها صدرت في ذم كثير من الشخصيات. وكذا في نفس الوقت أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله مدح كثيرا ممن يأتي بعده، ممن هم يحملون راية الإسلام وهم أئمة أهل البيت عليهم السلام، وأعطاهم الصفات الكفيلة بأن يكون المسلمون آنذاك يتابعون من مدحهم النبي صلى الله عليه وآله. وبالإضافة إلى ذلك أرادوا أيضا من هذا المنع أن تمحى الأحاديث النبوية، يعني سواء كانت أقواله أو أفعاله وكذا، حتى لا تكون كردة فعل على من يأتي بعده على أنه ليس بحامل لهذه الصفات النبوية، لهذه الأقوال النبوية، يعني راح مباشرة يوجه إليهم النقد إذا كان يقرؤون الأحاديث وأنه هكذا كان يفعل النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، وهكذا كان يقول، وهذه هي سيرته وكذا. هذا راح يصير مدعاة على أنه يطاح بهذه بهؤلاء الخلفاء الذين هم لم يكن بإمكانهم أن يصلوا إلى مرحلة التأسيس النبوي لما بعده. فإذا حتى يقطع السؤال والاستفهام والاعتراض على ما يقوم به الخلفاء، منع الناس من تدوين الحديث لكي ينسى، لكي ينسى. بعد وأيضا أن المانع من أو الدافع من عدم تدوين الحديث هي بالخصوص طمس الآثار والأحاديث النبوية في مدح علي عليه السلام وأهل بيته، لأنه الناس لو اطلعت على الأحاديث النبوية في مدح علي عليه السلام بالخصوص وأهل بيته من بعده، بعد ما يعني ما يمكن لأحد عندما يقرأ هكذا أحاديث أن يترك أئمة أهل البيت عليهم السلام ويذهب إلى غيرهم. فصار هذا هو الصرع عندنا. بعد احنا ان شاء الله يجينا في مضاعفات هذا المنع، انهم كثر المدح ووضع الاحاديث في من خالف أمة أهل البيت عليهم السلام، ووجهوا بوصلة المسلمين الى من كان يعاديهم، من كان يذمهم الرسول صلى الله عليه وآله. فمثلا هذا واحد من الشواهد الكثيرة على أن واحد من أهم الأسباب لمنع تدوين الحديث هي طمس آثار أئمة أهل البيت عليهم السلام وفضائلهم. ذكره المصنف أيضا في صفحة 68، قال عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه قال جاء علقمة بكتاب من مكة أو اليمن، صحيفة فيها أحاديث في أهل البيت، أحاديث في يعني أحاديث نبوية في من؟ في أهل البيت، بيت النبي صلى الله عليه وآله. يقول فاستأذنا على عبد الله فدخلنا عليه، قال فدفعنا إليه الصحيفة، هذا الكتاب، قال فدعا الجارية ثم دعا بطست فيها ماء، طشيت فيها ماء، فقلنا له، يعني عرفنا أنه إحنا هذا إيش راح يسوي، راح يمحي هذه الأحاديث، يعني يقحها بالماء. فإحنا قبل لا يفعل هكذا، لما عرفنا أنه دعا جاريته بالطست وفيه ماء، فقلنا له يا أبا عبد الرحمن انظر فيها فإن فيها أحاديث حسانا، بها أحاديث حسنة، لا مباشرة يعني تذهب هذه الأحاديث الماء. يقول فجعل يميثها فيها، يميثها فيها يعني هكذا، يعني يعصر هذه الصحيفة زين في الماء، يميثها يعني يخلطها بالماء حتى يضيع يعني الحبر وكذا، ويستشهد بهذه الآية ويقول نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. ويقول القلوب أوعية فاشغلوها بالقرآن ولا تشغلوها ما سواها، هذه الشماعة التي كانوا يعني يتوسلون بها ويتسترون بها لطمس أحاديث النبي الأكرم صلى الله عليه وآله في تشخيص من يأتي بعده وهم أهل البيت عليهم السلام. وهي كلمة حق يراد بها باطل. صحيح الاشتغال بالقرآن الكريم شيء مهم، إلا أنه لا يعني أن نترك العدل الثاني للقرآن الكريم وهم أهل البيت عليهم السلام. حرب ضروس لأهل البيت عليهم السلام آنذاك وإلى اليوم، وهم العدل الثاني. هو النبي الأكرم صلى الله عليه وآله قالها هذه الأحاديث، وهو كان أعلم بما يقول، وكان توجيه من الله تبارك وتعالى في تشخيص من يأتي بعده ومن يقوم بهذه المهمة. لكن ماذا نفعل للشهرة والسلطان وغيرها؟ يقول السيد محمد رضا الحسيني الجلالي رحمة الله عليه في كتابه تدوين السنة الشريفة بعد نقله لهذه الحادثة، قال هكذا: فالمصلحة المنشودة من هذا التدبير، يعني تدبير منع تدوين الحديث، هي إخفاء الأحاديث النبوية التي تدل على خلافة علي عليه السلام وإمامة أهل البيت بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضا أشار إلى هذه النقطة المرحوم السيد هاشم معروف الحسني في كتابه القيم دراسات في الحديث والمحدثين، كتاب لطيف ينبغي مراجعته. يقول السيد: ولو تقصينا الأسباب التي يمكن افتراضها لتلك الرغبة الملحة في بقاء السنة في طي الكتمان، لم نجد سببا يخوله هذا التصرف، ولا نستبعد أنه كان يتخوف من اشتهار أحاديث الرسول في فضل علي وأبنائه عليهم السلام جميعا. السبب الأقوى هو هذا، لأن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله تكلم بأحاديث يمدح فيها علي عليه السلام وأئمة أهل البيت كثيرة جدا، وكان يشخصهم أنهم هم القادة من بعده. ولكن كيف يمكن أن يقوم غيرهم في الحكم مع وجود هكذا أحاديث؟ الناس راح تثور عليهم بعد، يا بتشوف هذه المواصفات ما منطبقة عليكم، إنما منطبقة على هؤلاء. ويقول المعلمي اللي هو أيضا أحد المعاصرين من أبناء العامة تعليقا على مرسل ابن أبي مليكة المتضمن منع أبي بكر من نقل الحديث، هكذا قال: قال إن كان لمرسل ابن أبي مليكة أصل، يعني لو كانت هذه الرواية صحيحة وهي المتضمنة لمنع تدوين الحديث، فكونه عقب الوفاة النبوية، يعني هذا المنع صار بعد وفاة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، فكونه يشعر بأنه يتعلق بأمر الخلافة. هذا المنع كان يعني سياسي، دافع سياسي يتعلق بأمر الخلافة. كان الناس عقب البيعة بقوا يختلفون، يقول أحدهم أبو بكر أهلها لأن النبي قال كيت وكيت، فيقول الآخر وفلان قد قال له النبي صلى الله عليه وآله كيف وكيت، فأحب أبو بكر صرفهم عن الخوض في ذلك وتوجههم إلى القرآن. هذا بعد واحد منهم وبهم من المعاصرين في كتابه أنوار الكاشفة لما في الأضواء من المجازفة، عبد الرحمن بن يحيى المعلم اليماني صفحة 54. يقول هذا أنه صار راح يصير مدعاة إلى أن تتوجه الناس إلى علي عليه السلام. فإذا كان هو الغرض كان المتصدي للخلافة من كان يحمل الصفات الأقرب إلى النبي صلى الله عليه وآله هو علي عليه السلام، لا يدانيه أحد ولا يجاريه أحد في هذا الباب. فإذن هذه موانع، وموانع كثيرة طبعا ذكرت في محلها، الدوافع الحقيقية، الدوافع الحقيقية لمنع تدوين الحديث كثيرة جدا، لكن هذه من أهمها. زين، الآن وصلنا إلى الأمر الثالث وهو المضاعفات والنتائج السلبية التي حصلت من منع تدوين الحديث النبوي. النتيجة السلبية الأولى لذلك هي ضياع طائفة من الأحاديث. صحيح أنه قد وصل لنا الحديث النبوي عن طريق الحفظ في هذه الحقبة 100 سنة اللي منع فيها الحديث، وصلت لنا الأحاديث عن طريق الحفظ، لكن من الواضح لديكم أنه مهما يكون أو تكون ذاكرة الراوي والحافظ جيدة إلا أنه ليست بأقوى من تدوين الحديث وحفظه في الكتاب، فتكون الذاكرة في مستقبل أو في قادم الأيام تكون ضعيفة أو ربما لا تسيطر على الحفظ لكل الأحاديث، فهذا راح يروي فقط الأحاديث التي تمكن منه عقله منه، يعني هذه اللي بقت في عقله في ذهنه هي اللي راح يرويها، وأما الأخر فراح ينساه وهذه جريمة نكرة وقعت لأنه ضاع كثير من أحاديث النبي الأكرم صلى الله عليه وآله الذي وصفه القرآن بأنه ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، يعني ضاع علينا جزء من الوحي الإلهي. يقول يحيى بن سعيد في هذا المقام: أدركت الناس يهابون الكتب، ولو كنا نكتب يومئذ لكتبنا من علم سعيد بن المسيب ورأيه شيئا كثيرا. سيبوا بعد راح هذا بس من واحد من الصحابة سعيد بن المسيب، لكن هذا كله راح، لكتبنا شيئا كثيرا، لدونا شيئا كثيرا، بل أكثر من ذلك. التهاوي صاحب كتاب قواعد في علوم الحديث يقول أن سبب ذهاب أبو حنيفة إلى القياس هي قلة الأحاديث التي وصلت إليه، مما اضطرته أنه شو يسوي بعد حديث عن النبي ماكو، وكان هو في زمن منع تدوين الحديث في هذا الزمن. يقول أن أبا حنيفة إنما كثر القياس في مذهبه لكونه في زمن قبل التدوين، يعني ما قبل زمان عمر بن عبد العزيز، ولو عاش حتى دونت الأحاديث الشريفة وبعد رحيل الحفاظ في جمعها من البلاد والثغور وظفر بها لأخذ بها وترك كل قياس كان قاسه. واحدة من المشاكل اللي صدر لنا هذا القياس اللي جابهه أمة أهل البيت عليهم السلام بقوة ومنعه، سببه هو، وهذا منطق طبيعي راح يصير، يعني احنا لما نؤمن بالقياس وعارضنا القياس بحسب نصوص أمة أهل البيت عليهم السلام كان عندنا الملجأ لذلك، وهم أمة أهل البيت عليهم السلام واستمرار الحديث على ما تأتينا إن شاء الله في دور أو أدوار الحديث عند الشيعة الإمامية. لكن هذا الرجل عالم هو ماذا يفعل، يعني الحديث قد طمست ومنعت من تدوينها وبقي ما بقي في صدور الحفاظ وهي قليلة، فاضطر الرجل أن يعمل بما بالقياس أيضا. وواحدة من الشواهد التي ذكرت في التاريخ هذا الأثر السلبي وهو ضياع الأحاديث ما ذكره أبو بكر سابقا بأنه دون أو جمع 500 حديث عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، فهو سوالها، هو أحرقها أو نجحها بالماء وما إلى ذلك. بينما إحنا نجد أنه بحسب الحفاظ يقولون أن أبا بكر له 142 رواية فقط عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، يعني بما موجود الآن في المسانيد في بخاري ومسلم وكذا، يقولون له 142 رواية. بينما هو يقول أنا أجد هذه الأحاديث اللي دونها 500، يعني فقط في هذا النص عن أبي بكر ضاعت أحاديث نبوية 358 حديث فقط عن أبي بكر بنص كلامه. هو يقول 500 حديث أنا سمعتين وكذا وأتلفهم، اللي موجود الآن بإيدينا من أحاديث أبو بكر 142 حديث فقط. فلنستنتج أن الضايع فقط من رواية أبي بكر عن النبي 358، فكيف بك بباقي الصحابة؟ شيء غريب عجب. فإذا الأثر السلبي الأقوى والأشعل والأدهى هو ضياع الأحاديث النبوية وانحرم منها المسلمون بعد ذلك. ثانيا، الأثر الثاني هو وضع الحديث. هذا أحد الآثار السيئة لمنع تدوين الحديث، شيوع الكذب، لأنه هذه الفترة اللي هي 100 سنة تقريبا اللي منع فيها الحديث، مات كثير من الصحابة، بل حتى أن بعض التابعين أيضا ماتوا. اجي عمر بن عبد العزيز قال لهم يلا دونوا الحديث، فتح الباب على مصراعيه، وكان يشجعون على التدوين، وكان اللي يروي الأحاديث هذا يكون مقرب من الخلافة ومن دار السلطان. فبدأ بعد الكثير سمعت رسول الله وسمعت رسول الله. يقول الأستاذ أبو ريا صاحب كتاب أضواء على السنة المحمدية في هذا الصدد، يقول كان من آثار تأخير تدوين الحديث وربط ألفاظه بالكتابة إلى ما بعد المائة الأولى من الهجرة وصدر كبير من المائة الثانية، يعني إذن أبو ريا يذهب إلى أنه أكثر من 100 سنة يعني صارت منع تدوين الحديث. شنو من الآثار هذا؟ أن اتسعت أبواب الرواية وفاضت أنهار الوضع بغير ضابط ولا قيد. ليش قالهم دونوا؟ بعد شنو دونوا الناس أصلاً؟ حتى أصلاً اللي لم يكذب أصلاً اشتبه في نقل الحديث، لأنه اعتمد فيه على ذاكرته اللي هو سنين صار ما محدثه، أنه ممنوع حتى من الرواية لا في مسجد ولا في غيره. فهذا هو ما يقره حتى أهل السنة مثل أبو ريا. ويقول أيضاً السيد شرف الدين العامل رحمة الله عليه في كتابه النص والاجتهاد، يقول لا يخفى ما قد ترتب على هذا المنع من المفاسد التي لا تتلافى أبدا، ما يمكن أن تتلافى بعد هذه المفاسد. وليت أبا بكر وعمر صبرا نفسيهما مع علي بن أبي طالب عليه السلام وسائر الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، فيحبساهم عن جمع السنن وتدوينها في كتاب خاص يرثه عنهما من بعدهما. لو كانوا يصبرون مثل ما صبر علي ويجمعون الأحاديث ويعطوها خليفة بعد خليفة، ولو فعل ذلك لعصما الأمة والسنة من معرة الكذابين بما افتروه على رسول الله صلى الله عليه وآله، إذ لو كانت السنن مدونة من ذلك العصر في كتاب تقدسه الأمة لأرتج على الكذابين باب الوضعين، سد باب الوضع عليهم. ما يقدرون هذه الأحاديث إحنا دوناها، حديث النبي دوناها وبعد ما يقدر يكذب في إنسان، لما يتكلم بحديث قال له وين هذا الحديث؟ ما موجود عندنا في هذه الصحف والكتب التي دونت في زمن تلك الخلفاء. وحيث فاتهم ما ذلك كثرت الكذابة على النبي ولعبت في الحديث أيدي السياسة وعاثت به ألسنة الدعاية الكذابة ولا سيما على عهد معاوية وفتنة الباغية حيث سأدت فوضى الدجاجيل جمع دجال وراج سوق الأباطيل. فإذن هذا هو الأثر الثاني. وهناك آثار سيئة أكثر من هذا ذكرت أيضا في محلها وذكر هذه الأخبار يعني أخبار الوضع وكذا ابن أبي الحديد في شرحه لنهج البلاغة وأيضا نقلها الدكتور أبو ريا في أضواء على سنة المحمدية. وهناك مضاعفات أخرى أيضا في هذا المجال. فهذا باختصار لما ذكرناه أو ذكره المصنف من مسألة منع تدوين الحديث وأدواره وغيره. فهذا اختصار شديد اللي أطلب منكم أن تراجعون لأجل التوسعة في هذا المجال. واللي يحب من عندكم أن يراجع طبعا أكو كتب دونت في هذا المجال إذا حبيتوا أن تراجعوها. أولا تدوين السنة الشريفة للسيد محمد رضا الجلالي أيضا هذا الكتاب كتاب مهم ومطبوع موجود في الأسواق بل حتى في الأنترنت تناول مسألة تدوين الحديث وما اعتراه من مشاكل وأسباب وكيف تم تلاقيها من قبل أئمة أهل البيت عليهم السلام. ثانيا رسالة في تدوين الحديث رسالة تقريبا 100 وشوية صفحة للسيد السيستاني الله يحفظه. أيضا هذه رسالة مهمة أيضا تناول بها بعض الالتفاتات لم يلتفت إليها الآخرون. ثلاثة الكتاب الثالث منع تدوين الحديث للشهرستاني أيضا الكتاب الموجود المطبوع. الكتاب الرابع تدوين الحديث للدكتور محمد علي مهدوي راد. هذه ثلاث كتب كافية يعني اللي يحب أن يطالع في هذا الجانب مسألة تدوين الحديث ومنع تدوين الحديث وما إلى ذلك. وصلنا إلى المطلب الثالث وهو أدوار الحديث عند الشيعة الإمام. هسه عرفنا أنه عند السنة صار المنع وكذا وكذا، هل هذا أيضا صار عند الشيعة أم أن الشيعة استمروا بتدوين الحديث؟ هذا يأتينا إن شاء الله في الدرس القادم. والحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.